بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الفقرة رقم 19. هذه المطالب ما بها شيء، احنا نتوقف إن شاء الله في فاضل المؤنة ونمشي على السريع، ما بها شيء إن شاء الله. قال: وأما اعتبار البلوغ، كنا نتكلم عن أي شيء؟ كنا نتكلم عن عما أخرج بالغوص، وقلنا أنه يوجد عنوانان: عنوان ما أخرج بالغوص وعنوان ما أخرج من وجه البحر، وبينهما عموم وخصوص من وجه، والذي ملئنا إليه نحن أنه كلا العنوانين يشكلان موضوعا مستقلا للحكم. فإذا أخرج شيء بالغوص ولو من الأنهار يجب فيه الخمس، وإذا أخرج شيء من البحر ولو بدون غوصين يجب فيه الخمس. لكن يخرج من البحر شبكة، مثلا شبكة، أخي شبكة لما هو الرواية تقول من البحر ما أخرج من البحر، هو الرواية تقول ما قالت بغوص، قالت من البحر، فتصدق على أنه يخرج. يخرج من البحر شيء، يخرج من المحبة شبكة، يصير فما يصير؟ شبكة، واحد عنده شبكة يطلع بها أشياء، يصير لما يصير؟ جاوبني. على كل حال نرجع، لكن الشيخ المصنف قال في المتن في الفقرة رقم 20: إذا بلغ 19، إذا بلغ دينارا بعد استثناء المؤنة. هذه شوية العبارة بها إيهام لما سوف يذكره في ال... إذا لما سوف يذكره وين في ال... في المستند. هسه الآن خلونا في إذا بلغ دينارا، معناه نصاب ما أخرج بالغوص هو الدينار، وليس كما في المعادن كانت كم، وفي الكنز كانت ما فيه الزكاة 20 دينارا أو 200 درهم. واضح بعد؟ جيد. قال: وأما اعتبار البلوغ، يعني بلوغ ما أخرج بالغوص دينارا، فلصحيحة أحمد ابن محمد ابن أبي نصر عن محمد ابن علي ابن أبي عبد الله المتقدمة في المعادن. وين متقدمة؟ بها فقرة، فقرة رقم 7، تذكروها ولا ما تذكروها؟ يا هي الرواية الثانية التي قلنا أنها تعارض الرواية الأولى، وفي الرواية الثانية كان هناك كلام سندي، تذكروا ولا ما تذكرون؟ شنو الكلام السندي؟ محمد بن علي ابن أبي عبد الله لم يوثق، لكن وثق بناء على مبنى، المبنى القائل بأن البيزنطي لا يروي إلا عن ثقة، تذكروا ولا ما تذكرون؟ ونحن أشكلنا، قلنا بأن هذه القاعدة تتم فيما لو أحرزنا الإهمال، أما لو لم نحرز الإهمال كفي مثل هذا الشخص لاحتمال أن يكون هو أبو سمين الكذاب فلا تجري القاعدة. على كل تذكروه بعد ما نعيد هذا. قال: فلصحيحة أحمد ابن محمد ابن أبي نصر عن محمد ابن علي ابن أبي عبد الله المتقدمة في المعادن. ونحن ناقشنا هذه الرواية، بل قلنا أن هذه الرواية ربما فيها سقط، تذكرون؟ تذكرون قلنا ربما المقصود 20 دينارا وليس دينارا، تذكرون؟ أخو شيء طرح السيد الهاشمي الله يحفظه، وإحنا طرحنا هذا المطلب. على ذلك إذا تمت هذه الرواية فبها ونعمت، وإلا كيف تكون النتيجة؟ فالمتبع إطلاق ما دل على وجوب الخمس في الغوص الشامل لما إذا كانت القيمة حتى أقل من الدينار. يعني إذا قبلنا بهذه الرواية سندا ودلالة فنصاب الغوص هو الدينار، إذا لم نقبل نرجع إلى إطلاق ما دل على وجوب الخمس فيما أخرج بالغوص أو فيما أخرج من البحر. والإطلاق شنو؟ يعني يجب الخمس مطلقا ولو كان قليلا ولو كان أقل من الدينار. هذا واضح بعد؟ جيد. أما إن المدار على ذلك بعد استثناء المؤونة فلما تقدم في المعادن. شوية هاي العبارة يحتاج إلى شرح. شنو اللي تقدم بالمعادن فقرة 11 و 12؟ فقرة 11 و 12 شنو قلنا؟ الذي يجب تخميسه هو الباقي بعد استثناء مؤنة التحصيل، وأن المدار على بلوغ المجموع مقدار النصاب دون خصوص الباقي بعد استثناء المؤونة. مو اللي قلنا بالمعادن؟ تذكرون ما تذكرون؟ يعني النصاب متى يحسب؟ جابون لا، النصاب يحسب قبل الاستثناء. فقرة 11 إن المدار على بلوغ المجموع مقدار النصاب دون خصوص الباقي بعد استثناء المؤنة، يعني ما نستثني المؤنة ونحسب النصاب. النصاب يحسب أولا كمجموع، لكن بعد حساب النصاب ما الذي نخمسه؟ نخمس بعد استثناء المؤنة. يعني في المثال، في المثال بالمعادلة ايش قلنا؟ قلنا إذا أخرج الإنسان 25 ما يعادل تعادل قيمته 25 دينار، وأصرف في مؤنة التحصيل 10 دنانير، الباقي قد. سؤال، أولا النصاب كيف يحسب؟ النصاب كنصاب على الرأي الذي التزم به الشيخ المصنف والسيد الخوئي يحسب المجموع قبل استثناء مؤنة التحصيل، لكن التخميس متى يكون؟ بعد أن استثني مؤنة التحصيل تخمس إلى 15 الباقية. مو هذا اللي ذكرناه في المعادن؟ مو هذا اللي ذكرناه في المعادن؟ جيد، رجعوا لي إلى عبارة الشيخ المصنف في الغوص. ماذا قال؟ قال وما أخرج من الغوص من الماء بالغوص إذا بلغ دينارا بعد استثناء المؤنة. هاي عبارة شوية مهمة مختصرة. ما هو مقصود الشيخ المصنف عندما رجعنا قال وأن المدار على ذلك بعد استثناء المؤنة فلما تقدم في المعادن؟ شنو معنى هذا الحكي؟ معناه أن الشيخ المصنف يقول النصاب يحسب على المجموع، المدار هو المجموع، لأنه أرجع إلى ما في المعادن. النصاب يحسب على المجموع، يعني أخرج دينار ونصف في الغوص وصرف دينار في المؤنة، هذا يعتبر بالغ النصاب لأن المجموع دينار ونصف. لكن متى يخمس؟ يخمس بعد استثناء المؤنة. يعني شنو؟ يخمس فقط النصف ولا يخمس الواحد والنصف. واحد واضح لكم الفكرة؟ لكن شنو عبارته بالمثل؟ ايش قال؟ قال إذا بلغ دينارا بعد استثناء المؤنة. هاي بعد استثناء المؤنة مو راجعة إذا بلغ دينارا بعد استثناء المؤنة، يعني مو النصاب ينحسب بعد استثناء المؤنة، إنما بعد استثناء المؤنة يعني الخمس يخمس ما أخرج بالغوص إذا بلغ دينارا، وتعود بعد استثناء المؤنة لما أخرج بالغوص، يعني ما أخرج بالغوص إنما يخمس بعد استثناء المؤنة. وأبعدكم الفكرة المواقع يقلي لا النتيجة ما كانت توجع ما كانت خلنا عيدة أصرف النص خلنا عيدة أصرف النص. بالمعادن ماذا قلنا؟ قلنا النصاب يحسب على المجموع وليس بعد استثناء المؤنة. النصاب بمعنى واحد أخرج 30 دينار 25 دينار في مثالنا الحالي وصرف على مؤنة التحصيل 10، هذا يجيب الباقي 15. هذا بالغ حد النصاب لما بالغ حد النصاب؟ فما بالغ حد النصاب؟ المشهور ماذا السيد الخوي والشيخ المصنف ماذا قال؟ هذا مع ذلك يخمس لأن مجموعه قد بلغ النصاب، لكن ما الذي يخمس؟ ليس المجموع إنما بعد استثناء المؤنة. هذا وين بالمعادن؟ مو شيء قلنا؟ واضح لكم الفكرة؟ يعني تصير الحالة أخرج 25 وصرف 10 لأن المجموع 25 هذا الذي أخرج من المعادن فيه النصاب، جيد، لا بد أن يخمس. لكن ما الذي يخمس؟ يخمس بعد استثناء مؤنة التحصيل، جيد. هنا أرجع في المستند إلى نفس الكلام في المعادن، يعني شنو قصده؟ يعني قصده ما دام بلغ المجموع النصاب، يعني واحد أخرج دينارين وصرف مؤنة دينار ونصف، يقول ما دام المجموع نصابا هذا يثبت به الخمس. لكن متى يخمس؟ بعد استثناء المولى، يعني طرق دينار ونصف فيخمس النصف. لكن العبارة، العبارة بالمتن ماذا قالت العبارة؟ وما أخرج من الماء بالغوص إذا بلغ دينارا بعد استثناء المونة، هاي بعد استثناء المونة ما ترجع إذا بلغ دينارا، لأنه إذا قلنا إذا بلغ دينارا بعد استثناء المونة يعني شنو؟ يعني ليس المجموع المحسوب، بعد استثناء المونة يحسب النصاب، هاي ترجع إلى وما أخرج من الماء بالغوص، يعني وما أخرج من الماء بالغوص يجب فيه الخمس إذا بلغ دينارا. متى يجب الخمس؟ بعد استثناء المونة.
وجوب الخمس هو المجموع،
نعم،
والمقدار بعد
الاستثناء، نعم، في المعادن والغوص، واضح؟ لكن عبارة الغوص ليست واضحة في هذا، بس خلي السنة، نعم،
من جنب
الاختبار الصحيح
يجب الخمس فيما
أخرج
من الماء بالغوص إذا بلغ
دينارا
هذا بعد
استثناء
هذا
ضرب
من المجموع.
أحسن، هو قاعد نوضح، هو أصل المطلب، أصل المطلب مو إشكال، بس العبارة مو واضحة بدليل، بدليل مو واضح عند الأخوة، أنا على الأقل مو واضحة كانت عندي، يعني كانت أريد أقول شنو إذا بلغ ديناران، لو مو المستند لا أقول يجوز، يجوز يقصد إذا بلغ ديناران يعني إذا كان قد بلغ النصاب بعد استثناء المونة، بحيث حتى لو خرج خمس درهمانير ما دام صرف أربع، أربعة ونص فالباقي ما بلغ النصاب، يجوز يشفيهم. إيه أقول تأويل، هو سبب هذا التأويل قاعد نوضحه. قال وأما اعتبار، وأما أن المدار على ذلك بعد استثناء المؤونة فلما تقدم في المعادن، وين تقدم في المعادن؟ وين تقدم؟ فقرة 11 فقرة 12، وإحنا هناك سوينا، وإحنا هناك سوينا، رجينا على كل هذا، قلنا الشيخ المصنف نتفق معه في الفقرة رقم 12 ان المجموع هو النصاب، هو المجموع ولو قبل استثناء المونة، لكن لم نتفق مع الشيخ المصنف انه التخميس بعد استثناء المونة. ليش؟ لانه القانون العام اللي جابه قرينة الفائدة ومطلق الفائدة ردينا عن كل ذلك فلا نعيد. طيب واما ان المختلط بالحرام فقد دلت على وجوب تخميسه صحيحة عمار المتقدمة. صحيحة عمار تقدمت، وين تقدمت؟ بالفقرة رقم 18، خلينا نقراها. قال وصحيحة عمار بن مروان سمعت ابا عبد الله يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. اذا في الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه، اذا لم يعرف صاحبه ايش فيه؟ فيه الخمس. وقلنا هذه الرواية مناقشة سندا من جهة ان من هو عمار ابن مروان؟ هل هو اليشكر الثقة او هو الكلب الذي لم يوثق؟ وقلنا انه ينصرف الى اليشكري الثقة بقرينتين قد مرتا. واضح من الفكرة. قال واما ان المختلط بالحرام فقد دلت على وجوب تخميسه صحيحة عمار، واما المختلط بالحرام فقد دلت على وجوب تخميسه صحيحة عمار المتقدمة وغيرها. ثم اشترط الشيخ المصنف في المتن ان يكون هذا المال المختلط بالحرام، ماذا يكون؟ قال والمال المختلط بالحرام اذا لم يتميز ولم يعرف صاحبه ولم يعرف مقداره، يعني اذا تميز ما هو الحكم؟ يختلف، ليس فيه الخمس. خب اذا عرف صاحبه ليس فيه الخمس، اذا عرف مقداره فليس فيه الخمس. قال واما اعتبار عدم التميز فلانه مع فرضه، مع فرض التميز. شنو يعني مع فرض التميز؟ يعني انا ادري هل قد نسبة من أموالي حرام وهل قد نسبة حلال، شنو ربط بعد بالخمس؟ ليش ليش أخمس كل المال؟ هذا المال حلال له موضوعه الآخر، من حقه أن أصرفه أتصرف به، إذا بقى إلى رأس السنة الباقي يخمس. وهذا المال الحرام كنا أتصرف أعرف له صاحب أرجعه له، ليس له صاحب لا أعرف صاحبه أتصدق به عنه وما إلى ذلك. لفكل من المالين حكمه الخاص. لا مو متميز عن المال، يعني مو 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 فقط المقدار، نعم متميز منعزل معروف. لا انا التميز ليس مختلطا اصلا بالمال، يعني عندي مالين متمايزين، يعني ليس مختلطين، مو بس المقدار، لا مو بس المقدار التميز، صفة اكثر. يعني الان عندي ثلاجة اعرفها حرام جايبها من الكويت، وعندي مجمدة اعرفها مشتريها منها من العراق، اعرفها يعني مو بس معروفة المقدار، متميزة عن المال الحلال منعزلة. قال هسه تتضح اكثر، اذا نقول لا تتضح اكثر بالمقدار. فلانه مع فرضه، مع فرض التميز، يكون لكل من المالين حكمه الخاص. واما اعتبار الجهالة بصاحبه، شنو قلنا؟ اذا لم يعرف صاحبه، يعني يجهل صاحبه، اذا عرف صاحبه لا بعد نرجع للصاحب. واما اعتبار الجهالة فالصحيحة المتقدمة، ماذا قالت الصحيحة المتقدمة؟ والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه، اذا عرف صاحبه حتى ولو كان مختلطا بالحلال، حتى لو لم كنت اعرف مقداره، اروح لصاحبه اتصالح معه، اتبارى الذمة معه، شيء اي شيء من هذا. قال واما اعتبار الجهالة بصاحبه فالصحيحة المتقدمة، ومع معرفته، معرفة من؟ تصل النوبة الى التصالح لتعيين المقدار المجهول. هاي فرضنا اذا كان المقدار معروف والصاحب معروف، طب ماك مشكلة. اذا كان المقدار مجهول ومختلط، فحينئذ ماذا افعل؟ اذهب الى صاحب لصاحبه لاتصالح معه. طبعا هنا كلام ان القرعة تنفع في المطلب، نقترع على المال لكي نحدد هذا المال، لا لا نقترع، لأنه موضوع القرعة المشكل وهو غير صادق في المقام. الوظيفة الباهرية معروفة، وهي أني أرجع إلى التصالح مع صاحب هذا المال وبراءة الذمة منه وأتصالح معه. ها؟ لا بد من التصالح، لا بد من الوصول. نرجع للحاكم الشرعي المفقود في زمن الدورة الغيبة، إذا لم يكن هناك متصدي، وهذا واحدة من مشاكل عدم السعي لإقامة الدولة الإسلامية. أكو حاكم، أكو قاضي، لو ما أكو قاضي عند التنازع، لأن ما عندنا قاضي إحنا عند التنازع. قال وأما اعتبار الجهالة بمقداره، طبعا هنا مع فرض الجهل بصاحبه أيضا، لأن فرض معرفة الصاحب قد مر، لازم نضيفون هذا. واما اعتبار الجهالة بمقداره مع فرض الجهل بصاحبه، لان اذا عرف صاحبه حتى لا ما نعرف مقداره نتصالح معه، فقد وقع محلا للاختلاف. ثقيل اعتبار الجهالة، ثقيل هذا الرأي الاول، خلينا نقرا العبارة ما بيها شيء. ثقيل بعموم الحكم لحالة العلم التفصيل بالمقدار. شنو يعني العموم الحكم؟ يعني وجوب الخمس، يعني حتى لو كنت ما دام انت تجهل المقدار، شوف انت تقول تجهل المقدار ولا تعرف الصاحب، فهو هذا امر مسلم. قيل لا، حتى لو كنت اعلم المقدار واجهل الصاحب، فحينئذ يخرج الخمس. هذا رأي نادر جدا وشاذ جدا. وقيل باشتراط عدمه، شنو باشتراط عدمه؟ باشتراط عدم العلم التفصيل بالمقدار. وقيل الثالثة، يعني شنو وقيل باشتراط عدمه؟ جابوني شنو يعني باشتراط عدم العلم؟ يعني سواء كنت جاهل لكن ليس جهلا مطلقا، بالامكان التحديد التقريبي. وقيل باعتبار الجهل المطلق بحيث لا يعلم حتى بنحو الاجمال، وانه اقل من مقدار من الخمسي، من مقدار الخمسي مثلا، بحيث لو كان يعلم انه اكثر من مقدار الخمس لوجب اخراج هذا الاكثر. هذا الرأي الثالث. فاذا توجد ثلاثة اراء، الرأي الأول يقول ما دام لا يعرف الصاحب حتى لو عرف المقدار التفصيلي يجب فيه الخمس ولو كان أكثر من الخمس، هذا رأي غريب ونادر. الرأي الثاني يقول لا، ما دام ما تعرف المقدار التفصيلي تجهل المقدار التفصيلي ولو كنت تعلم إجمالا أنه أكثر من الخمس، يجوز ثلث، يجوز 25%، ربع، ما تدري أنت، فما دام هذا كاف في وجوب الخمس. رأي ثالث وهو الأحوط والأقرب أنه يشترط الجهل المطلق، لا تدري أبدا مقداره، بحيث لا تدري أنه لو كنت تظن أنه أكثر من تعلم أنه أكثر من الخمس لوجب إخراج الأكثر ولا يصح ولا يستجأ بإخراج الخمس. قال وقيل باعتبار الجهل المطلق بحيث لا يعلم حتى بنحو الإجمال وأنه أقل من مقدار الخمس مثلا، ثلاثة من كتبون، بحيث لو كان يعلم بأنه أكثر من مقدار الخمس، بحيث لو كان يعلم بأنه أكثر من مقدار الخمس وجب إخراج المقدار ولو الإجمالي. ثم قال الشيخ المصنف الثاني، لا الثاني مجرد عدم العلم التفصيلي، أكو عند علم إجمالي بالحرام، عند علم إجمالي ربما يكون مثلا أكثر من الخمس بس ما يدري بالضبط، عنده ما عنده علم تفصيلي،
عنده علم تفصيلي بأنه أكثر من،
لا هذا نسميه ما عنده، يعني مقابل الرأي الثالث يعني عنده علم إجمالي من نتيجة عنده علم تفصيلي بأنه أكثر من الخمس، مو شيء تقول هذا رأي ثاني أكثر من الخمس، هذا رأي ثاني. الرأي الثالث لا، يقول هذا ما يكفي يخرج بالخمس ما دام شيء عنده علم، ما دام عنده عدم علم تفصيلي، ما دام عنده عدم علم تفصيلي بالمقدار حتى لو كان عنده علم اجمالي ما يكفي، يكفي حتى لو كان عنده علم اجمالي يكفي، يجب اخراج الخمس حتى لو كان عنده علم اجمالي بانه اكثر من الخمس. الرأي الثالث يقول لا، لابد انه جاهل بالمرة مطلقا حتى علم اجمالي ما عنده، بحيث لو يعلم ولو اجمالا انه اكثر من الخمس وجب اخراج ذاك المقدار. هذا الرأي الثالث اكثر تحديدا، هذا الرأي الثالث اكثر احتياطا. رأي يقول حتى لو كنت تعلم بالتفصيل يجب إخراج الخمس، أنت تدري بأنه نصف حرام يجب إخراج، كافي إخراج الخمس ما دام ما تعرف صاحبه. هذا لعله على ضوء بعض الشركات التي نهبت في بداية الاحتلال وخمست، يجوز على ضوء هذا الرأي، على ضوء هذا المبنى، لأنه يعني واضح مو ملك واحد، أي هذا واضح يعني مو مختلط بالحرام، هذا شركة كاملة فككت $40 مليون مثلا، مو مختلف هذا، لعله على هذا. رأي ثاني يقول لا، يكفي انك ليس لديك علم تفصيلي حتى لو كان عندك علم اجمالي ماكو مشكلة، يجب اخراج الخمس ولو كان لديك علم اجمالي بان المقدار الحرام اكثر من الخمس. الرأي الثالث يقول لا، لابد انه جهل مطلق بحيث لو كان عندك علم اجمالي بانه اكثر مقدار الخمس يجب اخراج هذا المقدار الاكثر. والأوجه الأخير لعدم احتمال وجوب إخراج الخمس على من علم بأن الحرام أكثر من الخمس بكثير أو أقل منه بكثير، بل المفهوم من الصحيحة يا صحيحة صحيحة عمار المتقدمة تقدير الحرام بالخمس تعبدا عند الجهل المطلق، إذا لم يعرف صحيحة عمار نتكلم، هو بتقول شنو وين هاي بالصحيحة؟ الصحيحة ماذا تكلمت؟ قالت إذا لم يعرف صاحبه
بمقداره،
ها؟
يعني صاحبه بمقداره،
وين؟ صحيحة ما
إذا لم يعرف صاحبه،
أيها ما قالت مقداره،
ما قالت.
ومع قصور الصحيحة، جواب، مع قصور الصحيحة يلزم في حالة المعرفة بالمقدار وجهالة صاحبه التعامل معه معاملة مجهول المالك، وذلك بالتصدق به عن صاحبه. هذا دخلنا في مطلب آخر. قلنا هاي مع قصور صحيح حرك.
هذا
قبل القصور الصحيح هسه راح يجي بعدين باخذ العباره. راح يقول الشيخ المصنف لا خصوصيه هسه راح يجي. انا ارسلت بالعباره حتى اشرح العباره حتى ما اطيل عليكم لانه المبحث ما بيفيد شيء مهم. نعم دخلوا في بحث. الان لو قلنا ان الصحيحه قاصره طب ما دمت اعرف المقدار واجل الصاحب صحيحه قاصره عن ذلك سيقول قاصره عن مساله تحديد المقدار وعدم تحديد المقدار. الصحيحه تتكلم عن الصاحب يقول خب جيد في مثل ذلك ما دام يعرف الصاحب ما دام لا يعرف الصاحب ويعرف المقدار فما هو الحكم. توجد صحيحة أخرى تدل على التصدق بكامل المبلغ. إذن وإن كانت الصحيحة قاصرة ولو كانت الصحيحة إذا سلمنا بأن الصحيحة قاصرة عن شمول حالة الجهل بالمقدار لكن إذا كان الصاحب غير معروف والمقدار معلوم ولو علما إجماليا ما الذي ما هو الحكم؟ يقول توجد صحيحة تتكلم عن التصدق وبعد ذلك نعالج هذه الصحيحة هل تفيد التصدق لو صدق أخذت بالمعنى الأعام وهو أنه تشمل حالة الخمس. هذا ما سيأتي هسه إن شاء الله نجيب الأسماء. قال ومع قصور الصحيحة لو أن الصحيحة غير شاملة لحالة الجهل بالمقدار يلزم في حالة المعرفة بالمقدار وجهالة صاحبه وجهالة صاحبه التعامل معه معاملة مجهول المالك وذلك بالتصدق به عن صاحبه لصحيحة تونس ابن عبد الرحمن. هذه الصحيحة واردة في الجزء التاسع صفحة 506. انا ما اريد اقيل عليكم ذلك ان شوي العبارة قاعدة تسلسل 506 الحديث الرابع العفو هذه الصحيحة مو بالجزء التاسع هذه الصحيحة موجودة بجزء 25 صفحة 450 عفوا جزء 25 صفحة 450 الباب 7 من باب اللقطة الحديث الثاني. هذه الصحيحة ما جبت المصدر مالتها سندها محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار لا مشكلة في الطريق عن محمد بن عيسى بن عبيد اللي قلنا احنا مختلف فيه التوثيق والتضعيف وقدم توثيق النجاشي تذكرون هذا. عن يونس بن عبد الرحمن قال سئل أبو الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام وأنا حاضر بعد سؤل ما يضر مجهولية السائل لأنه يونس بن عبد الرحمن حاضر وأنا حاضر قال إلى أن قال فقال رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا فلما أنصرنا في الطريق قصبنا بعض متاعه معنا فأي شيء نصنع به؟ قال تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة. قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. قال إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه وغيرها. ودعوى صاحب الحدائق اختصاصها بخصوص المتميز. الرواية ظاهرة وين؟ الرواية ظاهرة وين؟ قلوا لي متاع متميز. ودعوى صاحب الحدائق اختصاصها بخصوص المتميز لا تعم ولا تعم المجهول مالكه المختلط كما في المقام مدفوعة بعدم احتمال الفرق. اي فرق الان؟ اي فرق بين متميز وبين معلوم المقدار. فرضنا معلوم المقدار غير معروف الصاحب. إذا كان المتميز غير المعروف الصاحب يتصدق بثمنه، فإذا كان معلوم المقدار فما الفرق؟ معلوم المقدار متميز، فرضنا معلوم المقدار، شنو الخصوصية بين المتميز وبين معلوم المقدار؟ صحيح الفرق هو المتميز يعني منعزل معزول، قلت الثلاجة معزولة غير مختلف، لكن لا خصوصية المتميز عن ذلك. ما دام الإمام قال بما أنك تعرف صاحب لا تعرف صاحبه، لا تستطيع أن توصل المال لصاحبه، فتصدق بثمنه عنه، فكذلك الحال فيما لو كان معلوم المقدار. إذن هكذا يريد أن يقول الشيخ المسلم، يقول صحيحات عمار بن مروان تحدثت إذا لم يعرف صاحبه. طب قد تقول أنها قاصرة عن الكلام عن مجهول المقدار، فماذا نفعل؟ قال لأن في المعلوم المقدار قاصرة عن المعلوم المقدار، صحيح لم يعرف صاحبه، لا تتحدث عن أي شيء، أنت تتحدث الصحيح قاصرة عن شمول فيما لو كان المعلوم المقدار. قال نتمسك بصحيحات يونس بن عبد الرحمن التي تفيد إن المعلوم المقدار يتصدق بكامله عن صاحبه. بين التميز وبين عدم معلومية المقدار.
بس أكو فارق بينه صحيح واضح بينه معلوم الصاحب، وإحنا كلامنا
لا ما معلوم الصاحب صحيح.
لا أخذنا بعض المسائل.
إيه ما معلوم ما ما أعرفه يوصلوا له. شو شنو المعلوم ما معلوم؟ يعني لا يوصل له. شو شنو عدم معرفة مو شنو فارقه؟ تعرفه لو ما تعرفه، توصل له ما توصل له. الرواية الثانية كانت تتكلم إننا لا نستطيع. لا 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 لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. شو الفائدة؟ لا رفيق شنو رفيق معروف؟ شخص معروف غير شخص أقوى واحد. أي شو الفرق؟ ما تقدر توصله. نفس المجهول اللي ما تعرف من سرقه. هو قال اللي سرق من شيء ما يعرف هذا الشخص. لا لا انتهى بيت من ضمن بيوت الكويت والمحمرة. مو ما في المشكلة. هو لا يستطيع الوصول له.
عندي تجارة مثال عمل.
نعم.
بالتجارة شخص عنده مطعم مثلا يجيب هذا اللحم اللي هو مو صحيح فياخذ الأموال، العقد مو صحيح، هو ما ملتفت انه قاعد ياخذ من فلان او فلان، بالنتيجة تجمع الدمار قسم منه من اللحم هذا يعني
يعرف مقداره ولا ما يعرف مقداره؟
خلينا نفترض يعرف المقدار.
لا هو كلامنا في معرفة المقدار. اي فإذا هو مجهول المالك.
لا هو هذا النقطة أنا اللي أعرفه. الآن أنا صاحب المال اللي هو الحرام ما معلوم جزمي،
أيه؟
بينما فارق بين أنه واحد قال فلوس أو سرقت منه فلوس أعرفه بشخصي لا باسمه وصفاته،
ولكن لا تستطيع الوصول إليه. لم يفهم الفقهاء فرقون. قال ما دمت لا فرق بين أن تعرفه ولا تستطيع الوصول إليه وبين لا تعرفه ولا تستطيع الوصول إليه، ما دمت لا تستطيع الوصول إليه لا خصوصية لذلك. هكذا فهم الفقهاء. قالوا في النتيجة لا تستطيع الوصول إليه. في النتيجة شنو ما الفرق بين أن تعرفه وبين ما تعرفه؟ الفرق هو المتصور أنك الذي تعرفه تستطيع الوصول إليه، فإذا فرض أن الذي تعرفه لا تستطيع الوصول إليه، فمن هذه الناحية لا فرق بين أنك تعرفه أو لا تعرفه.
إذا كان المال مختلف
من حرام التصدق مو مشكلة عندنا، ما أنت تصدق، نتكلم عن مية، نتكلم عن وجوب التصدق. هل تعمل تنويه؟ شو الفرق بين أن تنويه عن هذا الذي له المال وبين عن زيد؟ لا فرق من نية وجوب التصدق، نتكلم احنا عن أصل وجوب التصدق، ما نتكلم عن نية التصدق. رفيق طريق في الطريق
وبعدين لسنا نعرفه.
اي في الطريق رفيق في الطريق
رفقة في الطريق
لا رفقة في الطريق حتى لو نعرفه بالاسم لا فرق. احسن اذا كنت ما وصلت له فاذا لا فرق. انا كاتب هالملاحظة موردها وان كان معلوم المالك مورد رواية يونس بن عبد الرحمن معلوم المالك لأنه رفيق لهم كان في الطريق، لكن الفقهاء لم يفهموا خصوصية لذلك، بل فهموا كون المدار على عدم التمكن من الوصول إليه، وإذا وجب التصدق حينئذ فبالأولى يجب في المجهول مالكه، إذا هو يعرفوه غايتها لأنه لا يستطيع الوصول، لا يستطيع الوصول إليه يجب التصدق. قبل المجهول المالك شسون جابوني شسون المجهول أملاق أو لا بعد الصين إيه أقول في النتيجة يعرفونك في شخص اللي صادف الدراج من الدراجات واخذ منه محفظته مو مشكلة يعني كشخص معروف، لكن هو بالنسبة لا أقول حتى لو كان معروفا الآن لا تستطيع الوصول إليه، تعلم أنك لا تستطيع الوصول إليه.
صار غير مورد شيخ أنا ويش أقول من هذا؟ فقال رفيق من استظهر أن الرفيق معروف،
رفيق كان لنا بمكة
هذا الشخص
لا بقرينة التعبير السابق ليس معروفا، بس مو تعبير أحد الأخوة قال إذا أشوفه مرة ثانية أعرفه، يعني هذا بمعنى عرفه لو لاقيه عرفه، بس هو هذا المعنى أكثر من هذا ما واضحتكم الفكرة. زين خلونا نمشي العبارة بس استحقت شي توقف عند الطب
أي
قال إذا بالمتميز هذا كلام، إذا بالمتميز مو هذا كلام ردينا صاحب الحداق، قال هذا في المتميز. الشيخ المصنف قال شنو الفرق بين المتميز ومعلوم المقدار ما دام يعرف المقدار يتصدق بكم يتميز؟ وين هل قال ودعوى صاحب الحداق اختصاصها بخصوص المتميز ولا تعم المجهول مالكه او مالكه المختلط كما في المقام مدفوعة بعدم احتمال الفرق. شو الفرق بين متميز وبين معلوم المقدار مجهول المالك؟
هاي في
العبارة
معلوم المقدار مجهول
حديثنا كله عليه من ومع قصور الصحيحة يلزم في حالة المعرفة بالمقدار، كل حديثنا بالمعرفة بالمقدار، احنا كلامنا بالمعرفة بالمقدار وين كلامنا؟ طب ويا لا تتعبون هذا كلامنا وين احنا في حالة المعرفة بالمقدار وجهالة الصاحب.
نجيب الرواية
يا رواية. نجيب الرواية. الرواية شنو قالت؟ قالت مال متميز. الشيخ المصنف يقول ما الفرق بين مال متميز ومال معروف المقدار؟ شنو الفرق ما دام انا لا استطيع الوصول لصاحبي سواء كان معروف المقدار مجهول المالك او كان متميز معروف المالك لكن لا استطيع الوصول؟ لا فرق. شو الفرق؟ اي صار وين اموالهم؟ ما قال ينجب الخمس حتى يقول مختلف، قال اذا يجب التصدق، اذا يجب التصدق كامري بعد خرجنا عن موضوع وجوب الخمس. قال الشيخ المصنف قال الرواية السابقة صحيحة عمار تتحدث عن وجوب الخمس في المجهول مقدار والمالك، اما اذا تميز مالكه او مقداره فيجب اعطاء المقدار للمالك. واضح الفكرة؟ واذا لم يعرف مالكه وكانت الصحيحة قاصرة عن اثبات ذلك فيتصدق بكامله. هذا اللي تثبت الشرطين. ما محضرين اصل المطلب سمحوا لي احنا وين نتحدث؟ انتم ما تعرفون وين نتحدث الان؟ احنا نتحدث باشتراط المال المختلط بالحرام. شنو شروطه؟ جابوني شنو شروطه؟ اذا لم يتميز ولم يعرف صاحبه ولا مقداره. يعني اذا كان متميزا جاوبوني، اذا كان متميزا شنو يعني؟ يريد يثبت الشيخ المصنف انه يجب التصدق به. اذا عرف صاحبه شنو يعني؟ مجهولا او غير معلوما يرجع بنفسه، مجهولا يتصالح مع صاحبه. اذا لم يعرف مقداره جاوبوني، اذا لم يعرف مقداره عرف صاحبه نتصالح، لم يعرف صاحبه ولا مقداره شنو؟ وجوب الخمس. هذا كلامنا. نعم
هذا الشرط الأخير اعتبار الجهالة مع الفراغ من اعتبار الجهالة يعني إلا على تأويل الشيخ يعني اللي هو حمل على فضل النادر الرواية واضحة بأنهم يعرفونه بشخصه وإن لم يعرفوه باسمه
ليش يعرفون شخصه
بالنتيجة
قلت إذن قلت أنا لا فرق بعد بين الخصوصية بين المجهول وبين المعروف الذي لا نصل إليه
هذا يوجد سقوط الشخص السابق اعتبار جهالة صاحب
الجاطر شلون؟ ايش قالت الرواية؟ ايش قالت الرواية؟ ايش قالت الرواية؟ جاوبني قالت يتصدق بكامل جيد اذا شنو معناه؟ بسبب من؟ يتصدق بكامل بسبب من؟ سبب عدم معروفية الصاحب لو كان معلوما يعطى له اذا لم يعرف لا صاحبه ولا مقداره يجب في القوم واقع ما في انتم دهقين ما في الدنيا حارة خلينا نقرا انتم راجعوا اذا بقى عندكم شيء باكر مو واضح الراجعه واضح انتم الان ما حاضرين مطلب فقهيا ما حاضرين مو استدلاليا ها واما بالنسبه الى مصرفه هذا الكلام في المصرف بعد ما اعتقد ياخذنا الوقت صلوا على محمد وعلى محمد
على محمد
ما ادري انا واضحه عندكم واضحه ما